أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالك عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الوصايا وأبوابه، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز، وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند مرضها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز، وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به، لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلم، لقول الرسول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا اؤتمن خانه. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم الحقيقة التي ما زلنا ما فارقناها، وهي أن المسلم الذي عرفت من هو المسلم، الذي أسلم قلبه ووجهه لله وأصبح عبد الله، لا عبد سواه، لا عبد دينار ولا درهم، ولا عبد هوى ولا شهوة، ولكن عبد الله، إذا أمره أطاع، إذا دعاه أجاب، هذا المسلم كله حرام على أخيه المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام بهذه اللفظة: كل المسلم على المسلم حرام، ما هناك شيء يباح من المسلم. والكلية التي تمثله هي دمه وعرضه وماله. المسلم مكون من هذه الأجزاء ثلاثة: دمه الذي هو الجسم، فلا يحل لمسلم أن يسيل دم منه، ولا أن يخدش جلده بظفره، ولا أن يعضه بأنيابه، ولا أن يغلبه بكفه، إذ جسمه كامل حرام، لا يحل لك أن تنال منه. وكونه حي ككونه ميت أيضا، والمسلم الميت لا يصح أن يؤخذ منه شيء، فلا يقصى منه عظم، ولا تؤخذ منه قطعة لحم، ولا يعرض للذئاب ولا للثعالب ولا ولاء، إن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي، لأنه عبد الله. تهين عبد الله، تستصغر عبد الله، تؤذي عبد الله، أين تبيت الليل؟ إن مولاه يملكك ويملك كل شيء، وهو قادر عليك وعلى كل شيء، كيف تؤذي عبده موقف هذا لا يطاع؟ وقد سمعنا الله تعالى يقول عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من آذى لي وليا أي من أوليائي فقد أعلنت الحرب عليه فليحمل سلاحه. أسائلكم، هل الذي يحارب الله يغلب؟ من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأذية المؤمن تكون في جسمه وتكون في عرضه وتكون في ماله. هذه الولاية التي علمتم أنها تقوم على مبدأ وافق أنت ولي، خالف أنت عدو. ما الولاية يرحمكم الله؟ الموافقة، وافق ربك في محابه ومساخطه فأنت ولي، خالفه فيما يحب وما يكره فأنت عدو. ما أسهل هذا العلم؟ لو تدرس 50 سنة في كلية في أوروبا تحصل على هذا؟ ما الولاية يرحمكم الله؟ الموافق، وافق ربك فأحبب ما يحب واكره ما يكره فأنت وليه. عاكسه، يحب فتكره ويكره فتحب فأنت وربي لعدو. الموافقة هي الولاية. فولي الله يوافق مولاه. إذا أحب الله عبدا وعلم العبد يقينا أن الله أحبه، لا يسعه إلا أن يحبه ولو كان قتل أسرته كاملة. كيف يحب مولاه ولا يحب؟ وإذا علم أن الله كره فلانا وأيقن بذلك يكره ولو كان أمه أو أباه أو زوجه. فهل المستمعون يدخلون هذه الساحة وإلا ما لكم حاجة؟ الأمر سهل. اسأل عما يحب ربك من الاعتقادات، من الأقوال، من الأعمال، من الصفات، من الذوات، وأحبب ما يحب. واسأل ما الذي يكره سيدي من الاعتقادات، من الأقوال، من الأعمال، من الصفات، من الذوات، فكره ما يكره هو. ومن يلومه وأنت عبده؟ إذن من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هنا يأتي البخاري فيكتب هذا الكتاب في الوصايا ليقف بنا على كل جزئية من جزئيات أموال المسلم، فإنها حرام. لأن تبيت طاويا وتظل جائعا ولا ترضى لنفسك أن تتناول مال أخيك المسلم إلا إذا طابت نفسه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والدليل: من تقى عينا فقى الله عينه، من كسر سنا كسر الله سنه، من أسال دما أسال الله دمه، من قتل قتل. ها، سحب الدم هذا كالمحجم، آلاف حجامة عصرية فقط. نحن جائز، نحن نقول الظلم أن تأخذ أخاك وتدخله في زنزانة وتسلط عليه ألوانا، يكسرون أسنانهم ويفقعون عيونهم ويمزقون لحومهم ويسلطون عليهم الكلاب. أين هذا من ذاك يا بني؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه، عرضه، ماله. الذي يقول فلان به كذا فينهش عرضه في ابنته أو امرأته أو في نفسه، يأتي ببينة ولن تكون إلا بشهادة 4 شهود، أو يكشف لنا عن ظهره لنجلده 80 جلدة، لأنه انتهك حرمة ولي الله، انتهك عرض ولي الله. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. لأن ولي الله يعيش في طهر وصفاء، فتتكلم أنت من وراء وتقول فلان يفعل يفعل، هات البينة، وإلا هدمت ركنا ينبغي أن تبنيه وأن نالك ذلك. معاصر المسلمين، هل يوجد في بلادنا السائقة وإلا ما فيه؟ يوجد بكثرة. ألسنا مسلمين؟ هل يوجد في بلادنا الغش وإلا لا؟ في العسل، في اللبن، في الزيت، في اللحم، في كل شيء. لماذا؟ ألسنا مسلمين؟ هل يوجد في بلادنا الرشاوة والدعارة؟ يوجد وإلا ما
يوجد؟
ضد المسلمين أو ضد الكافرين؟ هل يوجد في بلادنا العهر والفجور وإلا لا يا مسلمين؟ خمة الدنيا. هل يوجد؟ إذن ما لنا؟ إذن لسنا بمسلمين. ما لما نكذب؟ قولوا علل لنا يا شيخ، علل لهذه الظاهرة التي كدنا نخرج بها من الإسلام، ما العلة؟ العلة يا أبنائي شيء واحد، ما عرفنا الإسلام، قلنا مسلمون. شخص يقول أنا بريطاني وهو ما يعرف ولا كلمة من لغتهم يصبح بريطاني، كيف يتكلم؟ مسلمون بدون ما معرفة. العلة يا عباد الله، يا إماء الله، هي أننا جاهلون أولا بالله، ثم بمحابه وبمساقطه، ثم بما عنده وبما لديه. فالذي لا يعرف الله ما يطيعه، الذي ما يعرف عظمة الله وجلاله ما يحبه ما يرهبه. أمور قطعية. علة المسلمين أنهم جاهلوا الطريق إلى ربهم من قرون طويلة، وبالرغم من المدارس والإذاعات والصحف، وما زال المسلمون بعيدين، حتى نشاهد بينهم الطهر والأمن، التكافل والتنقل. إذا تجلى الطهر وأصبحت تخل القرية الإسلامية والمدينة الإسلامية فلا ترى فيها خبثا ولا تسمع. ثانيا، تدخل القرية أو البلد الإسلامي فلا ترى خوف أبدا، كل آمن. تدخل البلد الإسلامي فلا ترى من يشكو بطنه من الجوع أو جسمه من العري، ثم تقول أسلم القوم إنهم مسلمون. أمن إذ المسلم، قلت لكم ورب الكعبة، لو يربط على بطنه العصابة والحجرة ما يسأل ولا يطلب ولا يسأل. ورسول الله كان يفعل ذلك. أبو هريرة كان يصرع من الجوع، فيأتي الأطفال يلعبون على ظهره، أطفال صغار يطلعون على بطني ويقولون جنة. أبو هريرة قل والله ما بي من جنون ولكن جائع من شدة الجوع. ونحن الآن نسرق بدون حاجة إلى السرقة، لو جاع مؤمن وصفر وجهه جاع وسرق يهون أمرهم، يسرقون لتوفير الأموال وتكفيرها والعبث بها وإفسادها، أليس كذلك؟ ما نخلط على المستمعين، يجب أن نعرف الله عز وجل. ارحلوا، شرقوا، غربوا، اعكفوا في المساجد، انزلوا في الأربيطة، لا بد من معرفة الله، معرفة تنتج وتولد شيئين، حبه والخوف منه. الزموا المساجد، الزموا الكتب، اجلسوا، ادرسوا، تعلموا حتى تعرفوا الله جل وعلا. فمن عرف ربه رهبه وخافه لقوته وجبروته، فمن عرف الله أحبه فوق كل ما، ومن رهب الله أي خافه وأحبه جاء وراءه يطلب رضوانه. إذا قال مت يموت، وهذه الحقيقة. وأقرأ إن شئتم قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الجهلاء لا يخشون الله أبدا، العلماء بالتقنية أو بالسحر، بعلوم الطبيعة والكونيات، يا من يدرسونها هذا العلم، هذا العلم بالله وبمحابه ومساقطه وبما عنده وأحضره لأوليائه وبما لديه من أنكال وعذاب أعده لأعدائه، الذي يدخل فيدرس فيتعلم يخرج ولي الله. إذن ماذا تريد منا يا شيخ؟ يريد منا الشيخ أن تنظر إلى هذا المجد، شاهدتموه واسع كبير، يجب أن لا توجد قرية من قرانا إلا وفيها مسجد في هذه الساعة، وأهل القرية كلهم نساؤهم ورجالهم وأطفالهم هم جالسون الآن ما بين المغرب والعشاء وطول العام. إذن تريدون أن تقعوا للسماء وما استطيعون أن تجلسوا ساعة في بيت ربي؟ عقول هذه أم ماذا؟ تريد أن تلتحق بالملكوت الأعلى، ما تستطيع أن تحبس نفسك مع زوجتك وأولادك ساعة تتعلم الهدى، تعيش مع الله تذكره، كيف ترجون الله الدار الآخرة؟ وهل يعقل أننا نتعلم بدون المسجد؟ خرافة، ضلالة عقلية. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن وطئت أقدامه أرض بني مالك ابن عوف في قبى حتى أمر ببناء مسجد قبى، أكمل بناؤه في 5 أيام وجمع فيه المؤمنين والمؤمنات. ما إن باتت ناقته هنا في هذا المسجد، وكان يومها عبارة عن بستان هشم محطم النخيل وفي قبور للمشركين، قال هنا يبنى المسجد، وكأني به وهو يحمل اللبن على كفه، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهو يبني المسجد. بناه وعمره، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم. ونحن تضحك علينا الماسونية واليهودية العالمية ونفتح المقاهي. المقاهي هل يليق بالبلد الإسلامي أن توجد فيه مقاهي؟ المقاهي في إيطاليا، في أسبانيا، في يوغوسلافيا، بلجيكا، في فرنسا، لأنهم لا يعبدون الله ولا يتقربون إليه ولا يعرفونه ولا لهم صلة به، إذن أين يجلسون إذا فرغوا من أعمالهم؟ في المقاهي، في المنتزهات. أما حامل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لهداية البشرية جمعاء بعبارة أسهل، أما الذين يريدون أن يعيشوا في الملكوت الأعلى يحسن بهم المقاهي والملاهي، هذا نظام حياتنا. يوم ما يرجع المسلمون إلى المساجد بنسائهم وأطفالهم يتعلمون الهدى ويروضون أنفسهم على تطبيقه وعمله، فيخرجون والبطون أو القلوب ملأ بتلك الأنوار، يوم ما تراهم هكذا قل طلع الشمس الإسلام الجديد. وإذا كنا عاجزين عن أبسط الأعمال، أما نعجز عن حمل السلاح من باب أولى؟ هل فهمتم هذه الكلمة؟ إن شاء الله في الأسبوع القادم توزع رسالة سبيل النجاة من رمضان، قرأناها في آخر ليلة من رمضان، فتبرع مؤمن بطبعها فطبع منها 100,000، وانقلوها وترجموها ودرسوها في بيوتكم، إن استطعتم أن تطبقوا هذه الورقات عرفتم أن أبواب السماء قد فتحت وأن عودة الأنوار الإسلامية قد بدأت، ولا تموتن إلا والإسلام قد دخل كل بيت ودار في العالم بأسره، فقط لأن هذه الخطة تنقلنا رأسا من المقاهي والملاهي والدنيا إلى المساجد إلى الله. ولا تخافوا أن تقول هذه، تقول لا تجارة ولا فلاحة ولا صناعة، لا، يصنع، يتجر، يربح، يفلح، ابني، ولكن فقط من أجل الله، فقط من أجل الله. أنت عبده، أذن لك، زودك وأعطاك هذه الطاقات، أنت تعمل له. وحينئذ هذه الساعة والنصف من المغرب إلى العشاء عبارة عن مزود للطاقة أو مولد للطاقة، آله، فيتشبع المؤمنون والمؤمنات بالهدى الإلهي ويعودون شباعا، يعودون إلى بيوتهم وكلهم راحة، الجائع كالشبعان، المريض كالصحيح، والغني كالفقير، الكل مشدود بالله عز وجل، ينام فيجد الراحة في نومه، يقوم آخر الليل وأوله وينطلق من صلاة الصبح إلى عمله يزاول حتى يشتد حر الشمس ويعود، فيبارك الله في إنتاجه أكثر مما ينتج غير أضعافه لأنه ولي الله. معاشر المستمعين، مع هذه التقديمة نقول حتى نفهم لما قال البخاري وقال الحسن أي البصري إذا قال أي المسلم لمملوكه أي عبده أيام كان يوم عبيد، أيام كانوا يجاهدون ويغزون ويترفى لديهم العبيد، من قال لعبده عند موته كنت أعتقتك جازا، وهو يموت، يموت وعلى النعش كما يقولون، وإذا قال لعبده اسمع أنا كنت أعتقتك جاز العبد، وليس من حق الوالد أو الورث أن يقول لا هذه حيلة فقط، لما رأى نفسه يموت أخرج عنا العبد. لما؟ لأن المؤمن وخاصة عند موته ما يتوقع معه أبدا ولا يساء الظن به. تبهتم للنكتة ولا لا؟ لما يكون مو قويا صحيحا شحيحا ممكن، لكن وهو يموت في هذه الحال يكذب، في هذه الحال يخون، في هذه الحال يخدع، ما هو معقول إلا إذا ما كان إسلام فذلك أمر آخر. الحسن البصري على جلالته يعرف ما يقول، لو أن شخصا عنده مملوك ولما حضر الموت قال يا فلان أنا كنت قد اعتقته، لا يقول ورث لا حسدنا أبونا أو عمنا، بل يمضي ذلك العتق وينطلق حرا يعبد الله وحده. ثانيا وقال الشعبي، هذا الحسن وهذا الشعبي، تعرفون من هؤلاء؟ لو تجتمع الدنيا كلها اليوم ما يكون الحسن البصري أبدا في كمالاته. هؤلاء تتلمذوا لأصحاب رسول الله، هؤلاء أبناء الصحابة والتابعين. وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقضيت منه، مات الرجل تموت وهي على فراش الموت، قالت يا إخواني يا أبي يا أخواتي زوجي أعطاني حق الذي كان لي عليه وقد قضيته منه، لا يقولن أبوها أو أخوها أو عمها أو والد هذه حيلة أراد أن تؤثر زوجها، ليس من حقنا أن نقول هذا، لأنها مؤمنة على فراش الموت لا تكذب، ما دام قالت قد قضاني أي أعطاني مالي عليه فيجب أن نسلم لذلك، والأمر واضح في هذا. قال وقال بعض الناس، البخاري هنا ينقد أبا حنيفة وتلامذته، أبو حنيفة رحمه الله في هذه المسائل خالف فيها باقي الأئمة ويقول التهمة قائمة، ما دمنا اتهمناه ما نصدق، ما نقبل وصية ولا عطية ولا دين ولا إبراء ولا عند الموت. قال وقال بعض الناس، أرأيتم الأدب كيف؟ ها؟ ما يشتم ويسب مثلنا، وقال بعض الجهال بعض العميان بعض الذين لا يعرفون، قال بعض الناس ما كل الناس، ماذا قالوا؟ وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، أي لا يجوز للمريض أن يقر بأن لابنه الأكبر عثمان 10,000 ريال، الأب يموت وأقر بأن لأحد أبنائه مبلغ كذا، أبو حنيف يقول ما يقبل هذا لأننا نسوء الظن به أنه حاب ولده الأكبر أو ولده المطيع له، هذا الإقرار يقول ما نقبله أنا لوجود تهمة. باقي العلماء قالوا نعم إذا كانت التهمة حقيقية كذا ولا لا ممكن لها مظاهر التهمة الحقيقية، مثل ولده عذب وضحده كذا وما تاب ولا رجع، لما حضر الموت الوالد قال يا أيها السامعون إن لفلان علينا 500,000 ريال حتى يحرم ذاك الولد العاق واعترف بهذا المادي فيها أخرى. التهمة إذا كانت قائمة لا بأس، لكن إذا ما هذه تهمة مجرد نظن السوء بالمؤمنين ما يجوز. فقال ثم استحسن أي أبو حنيفة، يعني رأى أنه يجوز أن يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. هو يقول المريض لا يقبل منه شيء، لو يعترف ما يعترف، يوصي ما يوصي، حاسد للورثة، إلا في هذه المسائل الثلاث. قال إذا أقر بوديعة، الرجل المريض قال يا جماعة إن بالصندوق إن بالخزانة إن بكذا أمانة لفلان، هذه تمظر تنفذ، أقر بوديعة أو دع عند فلان، أو بضاعة يا جماعة أكياس الرز أو السكر التي في المغازل الكبيرة أو في كذا هي لفلان، ما دفعنا بعد أجرتها، تقبل هذه وديعة، بضاعة موجودة بعينها. وكذلك أمانة المضاربة، المضاربة هذه الرجل يعطي المال لأخيه ويقول اتجر به والربح بيننا كما اتفقان أثلاثا أربعا أنصافا، أنت عليك جهدك وطاقتك وأنا علي مالي، والنصف والربح بيننا أنصاف، دي المضاربة. المريض يقول أنا أعترف أقر بأن فلان كنت أضارب معه وله عندنا مبلغ كذا، هو كان يضارب يتجر، حضر الموت اعترف قال أنا كنت أضارب بمال فلان، ولا نشهدكم أن له عندنا مبلغ 110. هذه الأحوال أجازها أبو حنيفة، والجمهور يجيزها مطلقا، لأن سوء الظن بالمؤمن ما ينبغي، كما تأتي في الشواهد والأدلة. قال الشيخ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الظن وفيه سوء الظن أيضا، الظن من حيث هو تجنبوه يا عباد الله فإنه أكذب الحديث. الكذب والصدق، حديث صدق حديث كذب، إما صدق من بحث وإما كذب بحث، والظن وسط بينهما. الحكيم صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نترك الظن، نتكلم بعلم أو لا نتكلم، إياكم احذروا الظن فإن الظن أكذب الحديث، من أخذ بالظن لا بد وأن يكذب ويقع في المهالك. إذا ما علمت فسمعت سماعا حقيقيا، أو رأيت ببصرك، أو لمست بيدك، أو سمعت بأذنك، إذا لم يكن لديك علم لا تتكلم بالظن وتقول أظنه فلان أو أظن كذا، فإن الظن أكذب الحديث. هذا الحديث معنى يقول لا تظن بالمريض خير سوءا، أخوكم مريض يناجل سكرات الموت، اعتراف بوصية، اعتراف بوديعة، اعتراف بأمانة، تقول ممكن يكذب؟ ما يجوز. ذكر هذا الحديث مستدلا به على أنه ينبغي أن نحسن الظن بالمريض ولا نتهمه، نقول يحابي أو أراد فقط أن يجوع أطفاله أو أراد أن يكيد أو يضر بإحدى نسائه، وهذا هو الطريق السليم، نحسن الظن ببعضنا البعض. فكيف بالمريض؟ المريض هو أولى الناس بأن يصدق ولا يكذب. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكثر الحديث، ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثا إذا ائتمن خان. ما كان البخاري يستدل على أن المريض إذا اعترف ينبغي أن يقبل اعترافه، لما الرسول يقول لا يحل مال امرئ مسلم، أليس كذلك؟ لا يحل مال امرئ مسلم، لأنه يقول آية المنافق ثلاث منها إذا ائتمن خان، فتريدون من مريضكم أن يخون؟ إذا قلنا ما نعترف لك بما تقر به، ما نبرئ فلان مما برأت به، هذا من معناه أننا رضينا بأن يأكل أبونا مال غيره وأن يخون أمانته. فمن من المؤمنين من يرضى لأخيه المؤمن أن يخون بأمانة وهي طابع النفاق، معناه أنه يموت منافقا، كيف نتهمه مريض وهو يموت ونقول فقط يريد حابي ويريد كذا ونسيء الظن به ونجعله ياكل مال الناس ويموت وهو في ذمته. فحسبنا اننا مامورون بان نحسن الظن بالمؤمن، كيف نسيء به الظن ونجعله من المنافقين؟ وقال الله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، ذي آية أو بعض آية من سورة النساء. وسبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة، طلب من سادن البيت طلحة، نعم ابن أبي طلحة هو السادن البيت، قال أعطني المفتاح، مفتاح الكعبة، فأخذه ففتح الباب ودخل فصلى في الكعبة نافلة. فلما خرج أراد علي بن أبي طالب أو العباس عمه أو ابن عمه أن يعطيهم المفتاح، أو علي أو العباس. إذن فنزلت هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنا تسلمت المفتاح من أبي طلحة، إذن وكيف تطلبون مني أن أعطيكم المفتاح وهي أمانة في ذمتي؟ أرد المفتاح إلى صاحبه، وإن تأسف علي أو حزن العباس رضي الله عنه. هذه الآية شاهد استشهد بها البخاري على أن المريض إذا كان لديه أمانات، سواء كانت ودائع أو كانت مضاربة أو كان ما كان، ما تحملوه ما لا يطيق وتجعلونه لا يعترف بالأمانة ولا يعترف بالدين ولا بالوصية ويموت وهو على ذلك. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. المضاربة والقراض مما قرر الإسلام، واستفاد من هذا المسلمون أعواما طويلة، حتى جاءهم اليهود بالبنوك فعطلوا المضاربة، لأن صاحب البنك يجلس على الكرسي فقط ويأتيه المواطن: جيب الفلوس، هات رواتبكم تحفظ لكم وتأخذون 5% فتستفيدون طول العام ورأس المال محفوظ، وأنفقوا بالليل والنهار. يأخذ هو فلوس المواطنين ويبيعها لبنك في أمريكا وإلا في الهند ب10%، يأخذ 5 و5 يعطيهم لصاحب المال وهو جالس لا يعرف ولا يتعب. من هنا وجد المسلمون اللذة، مالي محفوظ وأخذ دخلا سنويا يكفيني، ماذا أبغي بالجنة ولا بالنار؟ فخدعوه به الطريقة. أيام كنا مسلمين كان القراض: أنا عندي مال 1,000,000 تفضل، وأنت وطاقتك وريد من الهند، وريد العنبر، وريد الزيت، وريد الحديد، اتبع كذا بيع كذا، ورأس السنة نتحاسب، رأس المال محفوظ والفائدة بيننا أنصاف أو أرباع أو ثلاث. هذا الآن لا وجود له وله أسباب. أولا علمونا الخيانة، أفسدوا قلوبنا، قطعوا صلتنا بربنا، أصبح الرجل ما يثق في الرجل. الآن في المسجد يتكلمون بهذا: أعطيني من فضلك تعطيني 100,000 هذا الذي تملك، عام كان يقول: والله ما استفدنا شيئا. ماذا تقول له؟ آخر يأخذها ويقول: ضاعت كله وخسرناها، خذ هذا الباقي منها، لا ربح ولا رأس المال. عرفتم التخطيط ولا لا؟ هم أولا أفسدونا، خططونا، لا أمانة ولا صدق ولا وفاء ولا كرامة ولا أصبحنا كالبهائم. أسقوهم السم. الآن العالم الإسلامي كله يعيش على البنوك، عرفتم هذا ولا لا؟ يعيشون لأنهم مستريحون. ولهذا ما يعقل عنك أن الربا ما يجوز، ما يفهم هذا أبدا. أموالكم تنمى لكم وتزيد وتستفيدون محفوظة، تعطونها للآخر يأكلونها لكم. فلهذا هي نقضي على الربا، والله لن يقضى عليه إلا إذا أسلمنا. واليهود يسمعون الآن فيه لاسلكيات، فاهمين أكثر ما يفهم العرب والمسلمون. لن ينتهي شيء اسمه ربا وبنوك إلا إذا أسلم المسلمون. فإذا أسلمنا كما قدمنا، أهل الحي يجمعون فلوسهم نقودهم الفائضة عن مصاريهم وتكاليفهم وينمونها، وهم يدعون الله عز وجل في المسجد. تنمو لهم ويبارك الله وتزيد وآمنوا محفوظة وهم في خير وعافية، لأنهم يثقون في بعض البعض. أصحاب وعود إذا قال عبد الله آتيكم بهذا المبلغ رأس السنة لو يمزق لحمة لحمة ما يتأخر حتى يسلم. لعلي ما فهمتكم، أنا أقول العدو عرب كيف يفعل؟ أولا أفسدوا عقائدنا، أليس كذلك؟ والله العظيم. ثانيا أفسدوا أخلاقنا، هبطونا. ثالثا جهلونا وتركونا ما نعظ الله ولا غضبته ولا غضاه، فلما متنا يفرضون علينا ما شاء، كل شيء مقبول. ومن يفكر يهتدي. أنا ما عندي علم يا بني، أنا أقول لو أن أهل القرية يجتمعون في مسجدهم هكذا كل ليلة، يفتحون صندوق حديث في المحراب والإمام كاتب الوعظ معهم، ويجمعون الفضل وينمونه ويبارك الله، وما هم في حاجة إلى منه. لكن هل أسلمنا؟ نحتاج إلى المسلمين. ولعل في رسالة سبيل النجاة، في الحقيقة لا نسميه مزور، سموه الدليل، وإلا في أنصى أرقى منا. دليل ولا مزور؟ دليل. الدليل، الدليل لما يوجد الجهل يظهر الدليل، لو يعلم العالمون ينتهي الدليل. عرفتم النكتة؟ لما يجي شخص ما يعرف من هو رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، كيف يصنع، ما يعرف ماذا يقول، ممكن يركع ويسجد. إذا من الخير أن يوجد واحد يقول له تعالى أنا أدلك، أنا دليلك أدلك، هذا قبر نبي الله صلى الله عليه وسلم، قل السلام عليك يا رسول الله، هذا قبر صاحب أبي بكر، قل السلام عليك يا أبا بكر، هذا قبر صاحب عمر، وإن شئت تدعو استقبل قبل وادعو. لأننا مستوانا جهلونا. أرأيتم الحرس والعسس على القبر ولنا كثير وقليل؟ والله لو يقول أتركوهم لرأيت العجب الذي يقع ما بين راكع ساجد ماسح يصرخ لا إله إلا أم جاهلة ما عرفت بعد الطريق إلى الله، لا تلوموها. فلهذا لا بد من دليل، سموه مزور وإلا معلم كل واحد.
الشيخ المزور ما هو الشيخ المزور، المزور يأخذ جماعة ويأتي بأدعية كلها بدعية ما هي مشروعة الدين، يعني يدعو أدعية كثيرة عن الرسول، هذا أبو بكر قيادة رسول الله، وهذا فعل كذا وكذا وكذا، كل أمر بدعية، ما يجوز هذا.
أقول لك لماذا يجوز؟ لأنه يريد فلوس، إذا ما يفرحهم ويكثر لهم من الكلام ماذا يعطونه؟ السلام عليكم هات 10 ريال والله ما نعطيك. مستوانا يبقنا على علم يا بني، مستوانا هاضر، اللهم ارفعنا. نحتاج إلى أن يرفع عن الله. أنا أثيق لو كان فقط تعالى من فضلك قل السلام عليك يا رسول، قال يا عمر كذا أمشي يعطيه 10 ريال ريال يجعله كبير، لكن لا بد يا كذا يا كذا يبكي أصرخ حتى يحفظ.
نقطع المزورين نقطعهم مرة،
قال الأستاذ نقطع المزورين، عدنا من حيث بدأنا. من يزور الناس؟ أين الفضلاء من أمثالنا يتبرعون؟ يتبرعون ويقفون أدلة في سبيل الله، تمام؟ وبعد لما يثق يعطيه 10 ريال يقول أيضا هذه قد بها أنت مؤمن جئت زائرا. المهم يجب أن نعرف واقعنا في البقيع وفي الصين. أنت متوا في البيت الحرام، أنا أقول الناس جاهلون، أمة جاهلة، عرفتم؟ فلا بد من تعليمها. إن وجدنا المتطوعين في سبيل الله استغنينا عن المزورين والمطوفين، ما وجدنا نترك الناس يخبطون ويخلطون، يجوز هذا؟ نهلك كلنا. هو المفروض أننا نحن أهل المدينة نتطوع كذا ولا؟ ضيوفنا أحباؤنا زوار مسجد نبينا مؤمنون، نكرمهم بالطعام والشراب ونزورهم على أحسن حال ويرجعون، هذا واجب. لكن فعلنا ما فعلنا. إذا اتركوا ذي الاعتراضات، أمر مكروه منه. أولا نسلم، نحن نطالب بالإسلام الصحيح.
والمسافة
طويلة والعهد طويل، 1400 سنة وعليها، ماذا يدلنا على أن هذا قبر فلان أو فلانة؟ والله نحن لسنا في حاجة إلى أن نعرف أسماء القبور. نقف على البقيع. يا أهل البقيع السلام عليكم ورحمة الله، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله وبكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وننصرف. لماذا نبحث عن القبو؟ هذا زيد وهذا عمر، من كلفنا؟ سائل يقول هل تجوز قراءة القرآن على الموتى؟ منعنا هذا من زمان وقلنا خطأ أن يقرأ القرآن على الأموات، القرآن يقرأ على الأحياء ليزيد في إيمانهم وبصائرهم وعلومهم، ما يقرأون على الموتى لا بأجر ولا بدونها. سائل يقول يا شيخ يتبرع بكل يتيم أو بكلاهما؟ لا. هل يجوز للمؤمن أن يقول يا أخي أنا تبرع لك بكبدي أو كلوتي أو طحالي أو قلبي، أنا ميت ميت، يجوز ولا يجوز؟ أما أنا فأقول لا يجوز، والعلماء لهم آراءهم وعلمهم ونورهم، أنا أقول لا يجوز. لما؟ لأنني أجري عملية جراحية لأنتزع الكلية وإلى القلب من شخص حي، قد يموت أثناء العملية وإلى لا فنكون قتلنا نفسه. ثانيا لما نأخذ نجري عملية أخرى لشخص مريض قد يموت تحت العملية فقتلنا نفسا. وثاني وأخيرا هل يموت هذا الذي أردنا له الكلية أو ما يموت؟ إذا من الآن أحسن، يموت وإلا ما يموت؟ إذا من الآن، ولا نعذب إخوانا ولا نبقى بطون المسلمين، من الآن أحسن. هذه قالها موسى عليه السلام، جاءه ملك الموت في صورة شاب قالوا قبض روحك، تقبض روحي؟ قال نعم جئت لذلك، فضربه ففقع عينه، عاج إلى ربه أي رب عبدك ما يريد أن يموت. فأوحى الله تعالى إلى موسى إن كنت تريد أن لا تموت فضع يدك كفك على مسك جلد ثور ولك بكل شعر سنة تعيش. هكذا قال نعم. قال وبعد أموت وإلا لا؟ إذا انتهت الأعوام قال تموت، قال إذا من الآن. وجاد بروحه عند الكثيب الأحمر في سينا قبره موجود. فما دام الطبيب والذي يبقى البطن يأخذ الكل كلهم يموتون، من الآن أحسن. لما هذا العناد والمكابرة؟ فهمتم لماذا قلت ما يجوز بالنسبة إلي ولا؟ لأنه إجراء عمليتين لاثنين حيين، قد يموت أحدهما بالعملية الأولى، قد يموت الثاني نكون قتلنا نفسا. أما إذا كان ميت فذلك شيء ثاني، كون يؤخذ من الميت الحي هذا أمر آخر، لكن كون تجرى عمليتين لهذا وهذا ما ينبغي. سائل يقول إنني قد ذهبت للمحكمة وقلت لهم إنني قد طلقت زوجتي 3 طلقات شرعية، وذلك ليطرح لأخذ سكذا، وفي الواقع أنا لم أطلقها. هذا يكذب، يمشي للقاضي المحكم يقول له طلقت مرتي 3 طلقات أعطيني صدق، ويقول أنا أكذب. هذا يجوز؟ هذا مسلم؟ هذا هل يجوز أن ينزل الرجل في القبر لوضع زوجته؟ لا بأس، نعم زوجته يغسلها فضلا عن وضعها في القبر، ووالدها موجود، ولو كان والدها موجود هو أولى بها. لا التفات إلى من قال الموت هو الفاصل، إذا ماتت انقطعت الصلة، ما انقطعت إن شاء الله، وسوف تكون زوجته في الجنة، كيف تنقطع؟ ما حكم من يقول الله في كل مكان؟ الله في كل مكان يعني بعلمه وقدرته، فلا يخفى عنه شيء ولا يعجزه شيء، ويسمع كل شيء ويرى كل شيء. أما بذات ذات الله تعالى الله أن تحل ذاته في بلد كهذا، العالم بكامله في قبضته، فإن نحل بذاته السماوات 7 يطويها بيمينه والأرض في كفه، ونقول موجود في الأرض، كيف؟ جنون هذا وإلى ماذا؟ لكن كونه يعلمنا ويرانا ويعرف ظاهرنا وبواطننا ويأخذ ويعطي لأننا في قبضته، فهذا هو الصحيح. سائل يقول زوجته ما حكم من يهجر زوجته فوق 4 أشهر؟ الذي يحلف لامرأة يقول والله لا أجامعك أو لا أخالطك ولا أجلس في فراشك أربع أشهر، له الحق أن لا يكفر عن يمينه ويبقى على يمينه. إذا انتهت الأربع أشهر إما يطلق وإما يعزل. قال تعالى: للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذي يحلف على امرأته أن لا يطأها أكثر من أربع أشهر له مدة أربعة فقط، آخر يوم إما يطلق وإما يراجع أو تطلق تلقائيا، لا الحق. إذا حلف له أن يكفر ماذا نقول نحن؟ إذا أقسم بالله أن لا يطأ أربعة أشهر له أن يكفر في يومه ويعود إليها، لكن إذا قال ما انحنت نفسه أبقى على يميني له مدة أربعة أشهر. سائل يقول: السوء السيء كذا أن تكلفني،
يقول: هل يجوز لي أن أحج عن امرأة كبيرة في السن دون أن تكلفني هي بذلك، وبدون أن انقل مني سأحج عنها مع العلم أنها لم تستطع أن تخرج الأوراق المطلوبة من السفر؟
السائل يقول: عجوز عندنا في القرية ما كلفتني بأن أحج عنها ولا أعتمر، لكن أنا أعرفها مريضة وضعيفة وعاجزة وما تستطيع، فأحببت أن أتبرع فأعتمر عنها أو أحج، هل يجوز لي ذلك أو لا يجوز؟ الجواب: إذا علمت أنها ما تستطيع الحج ولا العمرة لأنها تعيش على مرض مزمن أو عاجز عن الحركة لا بأس، ولا تأجر ولها أجر. أما إذا كانت تستطيع تحج أو تعتمر فلا يحجن صحيح عن صحيح، لكن إذا كان ملازم الفراش لا يقدر يجوز. من باب أولى، الميت حج عنه واعتمر ولا تسأل. ما الحكم في امرأة حامل ينزل عليها البرد كذا، هل تصلي؟ صاحب السلس كصاحبة السلس، من لا ينقطع فساؤه أو ضراطه أو دمه أو بوله يتوضأ لكل صلاة ويصلي. أذن المؤذن كاد يؤذن توضأ ويصلي ولو خرج البول أو الدم أو الريح أو كذا ولا يبالي، لأنه معذور صاحب عذر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.